أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله المأمين. كان الكلام في تثيين القبر وتدسيسهم. قلنا عفت اليتيم رضوان الله تعالى عليهم بالكراهة. وقلنا الروايات بل كلها ضعيفة الوازة في المقام. و استفادة الكراهة منها مبنية على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وثم بعد ذلك التعدي من السنن إلى المكروهات. نعم، فقط في كلام صاحب المعتبر المحقق رضوان الله تعالى عليه يقول لا يؤدي النهي عن تدسيس مطلقا من دونهم، هذا قول بالكراهة، فلعله هذا يريد يمنع رضوان الله تعالى يحرم. وإن كانوا هملت عبارته إذن على إثبات الكراهة كيفما كان. هذه من الروايات عندنا ثلاث روايات. روايات تدل على نهي عن تطيين القبر وتدسيسه. رواية تدل على الجواز. رواية ثالثة فيها بل عن موسى عن فعل التربية في قصة مال موسى بن جعفر سلام الله عليه في إحدى جياته من بغداد أطلق سراحه فجاع في طريقه إلى المدينة. هذا مرة من منطقة اسمها فيت. هذه المنطقة بل كان طفلة واحدة من بناته سلام الله عليه تمردت وتوفيت هنا، وعمر بدفنها وتدسيس قبرها، وعمر أن تكتب لوحة باسمها وتجعل في القبر، مو مقصود به داخل في القبر يدفن طبعا، يعني يغرس هذه اللوحة تغرس هذا في القبر حتى لا تضيع لا تتعرك وتكون علامة، بل يكتب عليها على اللوحة اسمها الشريف طبعا مع بل اسم ثلاثي اسم ابنت فلان وعن فلان عن فلان. هذه رواية. قال بعضهم وقع كنا هنا براحة من هذه معونة باعتبار لا نقول بالكراهة ولا كذا، لأنه رواية ضعيفة ولا يثبت به ذلك الكراهة ولا استحباب ولا حرمة ولا هم يحسنون، ولكن من باب آدم بل مثل ما يكون تشهيد أذهاننا لفهم كلمات الفقهاء وكيف يفكرون في فهم الروايات. بل قالوا الروايات التي تدل على المنع تهمل على الكراهة، والتي تدل على جواز ومن ذلك فعل الإمام سلام الله عليه تهمل على الجواز. هذا سعيء في نفسه عمل سعيء، ولكن نفتكر إلى القرينة. ظاهر الروايات التعارض، من إمام يأمر بعض أصحابه بالتثيين وتدسيس قبر ابنته، هو نفسه هذا في رواية الأولى باب 44 قال لا يصلح البناء ولا يصلح الجلوس ولا يصلح التدسيس ولا يصلح التطين، كل ذلك لا يصلح. من هناك هو يفعل هذا في رواية الثانية باب 37. هناك إمام يقول ماتت ابنته بفيد وعمر بكذا، وهذا الحمل وهو حمل الكراهة حمل تبرعي. هذا نفتكر إلى الكرينة ولا نجد كرينة على ذلك. وبعضهم حاملوا أن يقول إذا حمل آخر وهو أنه إنما يجوز تدسيس وتعيين أو تطيين إذا كان الميت من ذوي الشرف في الدين مثل عالم أو مثلا هذا معصوم ونحو ذلك حتى يقصد هو علم، بل قاصدون لهذا القبر ويبقى قبر محفوظا هذا لأجل ذلك. هذا سعي، هذا أيضا في نفسه سعي هذا، ولكن لا قرينة على ذلك في خصوص مقام. إذ لو كان تجسيس قبر تلك الكريمة لموسى بن جعفر لأجل هذا لكان هذا مشائعا فيها. هذا علماء بني هاشم أكل تكتير. إسماعيل كان عالم من علماء هذا، بل لما توفي إمام صادق لم يفعل ذلك. وكذلك آخرون هذا من هذه الأسرة الطيبة وغير هذه الأسرة الطيبة. فنتيجة أنه هذا الحمل، وإن كان المطلب في نفس هذا الحمل صحيحا، إلا أنه لا قرينة عليه في المقام، في حمل لا قرينة لحمل روايتين على ذلك. حاول بعضهما بحمل آخر، وهو أنه المقصود هذا من الروايات التي بلها أو النحات عن التجسيس هو ما إذا كان بعد اندراس الكبر، يعني هنما مات الآن ميت مات بعد فترة كبر اندراس فنجيه، هذا نجسسه هو بعد ذلك. والرواية التي تدل على الجواز مقصود به حين الدفن مباشرة بعد الدفن. هذا العمل إذا هذا الحكم إذا يمكن الالتزام به، لكن مركرين على ذلك تلك الرواية التي رويت عن موسى بن جعفر رواه أخوه علي بن جعفر، تلك الرواية مطلقة قال لا يصلح تجسيس الكبر ولا تطينه مطلقا، سواء كان حين الدفن أو بعد مرور مدة من الدفن، قال لا يصلح ما يصير. فالنتيجة هذا العمل إذن غير واضح. وحمل آخر من بعض فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم هو أنه روايات الجواز نحملها إذا كان في داخل القبر، يعني يفضوا القبر في عرض رخوة، بل نحتمل أن يكون بل هذا يندفع التراب من أطراف على الميت فنجسس أو نطين داخل، ومقصود من المنى الخارج. هذا إذن غير واضح باعتبار ما الكرين على ذلك، ولأفرض يمكن أن يكون هكذا، ولكن ما القرين على هذا الأمر، وليس في روايتين قرينة على ذلك. حمل آخر ولعله أقرب إلى قبول من باقيها باقي أنواع الحمل، وهو أن يكون ما فعله موسى بن جعفر وأمر بفعله تجاه كريمته ابنته الشريفة إنما كانت ضرورة اقتضت عليك. وذا ضرورة أسبابها كثيرة، أسباب ضرورة كثيرة جدا. نذكر من باب المثال هذا سببين للضرورة. الأول أن يكون الكبر في مقام هناك تكسر السباع، السباع الضارية مثل الأسود والنوام نمور ونحو ذلك. ومعلوم كما قيل أنه أسد إذا عرف أنها هنا ميتون هذا دفن قريبان، مخالب هو هذا أقوى من معاولنا، هذا ينبش القبر ويستخرج الميت فيفترسها ويأكله، فيكون في ذلك إهانة للميت. وهذا المعنى بل إذا يتحقق هاي ضرورة تتحقق إذا كان القبر في الصحراء، يعني هذا يخاف من السباع فهناك يتين يجسس القبر ونحو ذلك. وهذه كريمة موسى بن جعفر توفيت في منطقة فيد، منطقة صحراوية بين مكة والمدينة، وهناك هذا لعل موسى بن جعفر خاف على كريمته من السباع على ذلك حمل. والضرورة ثانية هو أن يكون القبر ذو صاحب القبر يعني الميت ذا شرف، والقبر في مكان هذا قد يضيع على القاصدين، بل ليس قبر في العمران مثل وادي السلام ونحو ذلك. غالبا الناس أحياء يزورون موتاهم، فلا يضيع قبر عادة على ذوي الميت. وأما إذا كان في الصحراء ولا يقصد أحد هناك ولا يمر، هذا كان يذيع كبر. فإذا أراد أحد من أولاد موسى بن جعفر هذا في طريقه من المدينة إلى مكة يريد يقرأ فاتحة على هذه الكلمة، هذا يذيع كبر عليها، فيريد أن يجسس الكبر حتى يبقى كبر سالما لا يندرس بسهولة. وللمكرين على ذلك أن يكون يكتب اسم على اللوحة وتخرس اللوحة هذا في الكبر. فهاتان ضرورتان هذا وأسباب ضرورة كلها كثيرة، من هذه ضرورة تقتضيها بل كلتا ضرورتين محتملتان في المقام. ولعل كان فعل الإمام سلام الله عليه كان لاقتضاء ضرورة، وذلك الحكم الذي ذكر بأنه لا يصح تتيينه ولا تجسسه ذاك إذا كان بدون ضرورة. وعلى الظاهر صاحب العروة قد صلى روحه طائرة أيضا هذا بل هذا الحمل مقبول لديه، إذا أنه قدس الروم في مقام الإفتاء قال يكره ذلك إلى غير ضرورتين، يعني إذا كانت هناك ضرورة هذا فترتفع أو يرتفع المحظور من ذلك. كان يكون الضرورة تقتضي تتيين من داخل أو تجسيس داخل الكبر، مما إذا كانت الأرض رملية نريد نسوي بها لهن أو شاك، لأن الأرض رخوة رملية بس ما نشيل شوية يندفع من أطراف الرملة إلى ذاك المكان، فما الحل؟ فعينئذ نجسس الكبر أو نطبق الكبر من أطرافه هذا داخل الكبر من أطرافه حتى بنيها لا حتى يبقى الكبر. فإذا من هذا نستفيد قاعدة عامة، وهو أن الحكم الأولي إما هو المنع لوجود النهي، وإما وإذا عملنا بقاعدة التسامح وأديناها من المستحبات إلى المكروهات فتثبت الكراهة، وكراهة ترتفع لضرورة، وضرورة أنا تقدر بقدرها. كان يكفي التطيين فلا يتعدى منه إلى تجسيس. التطيين هو لبخ بالطين، والتجسيس هو هذا لبخ بالجس، جس نوع خاص حجر يعرفه هذا أهل العراق، يطبخ هذا مثل هذا طابوق ثم يسحق ثم بعد ذلك هذا يجعل منه عجينة للبخ الحائط وغير الحائط. هذا يكون أقوى من التطيين، والتطبيق بالطابوق والآجر نهما يكون بعد أقوى من ذلك. فما دامت مسألة ضرورة ضرورة وضرورات تقدر بقدرها، ففي كل مورد هذا تقتضي ضرورة شيئا يفعل ذلك الشيء الذي به ترتفع الضرورة، فإن ارتفعت الضرورة بالتطيين يكتفى به ولا يتعدى إلى التجسيس، وإذا ارتفعت الضرورة بالتجسيس فلا يتعدى إلى التطبيق بالعجر بناء العجر بالعجر، لأن ذلك تجاوز عن حد الضرورة. هذا وللكلام متابعة، والحمد لله بالعالمين.